الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 89 من زاد المعاد. قال ابن القيم رحمه الله: فصل. وسافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في أعظم الغزوات وأجلها في غزوة بدر وفي غزوة الفتح. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان غزوتين، يوم بدر والفتح، فأفطرنا فيهما. أما بدر لم يكن قد فرضت، وأما الفتح فكان قد فرض الصيام. الحديث ضعيف، أخرجه أحمد من طريق ابن لهيعة. وأما ما رواه الدارقطني وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة رمضان. الحديث فغلط، إنما عليها وهو الأظهر أو منها، وأصابها فيه ما أصاب ابن عمر في قوله: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب، فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه، وما اعتمر في رجب قط. حديث الصحيحين. وكذلك أيضا عمره كلها في ذي القعدة، وما اعتمر في رمضان قط. قال: فصل. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحد، ولا صح عنه في ذلك شيء، وقد أفطر دحية بن خليفة الكلبي في سفر 3 أميال. لكن هل لم يخرج إلا هذه 3 أميال، أم كان سفره أبعد من هذه 3 أميال وأفطر في هذه المسافة؟ هذا الذي يظهر. الأحاديث التي فيها قصر في 3 فراسخ، في 5 فراسخ، في كذا، تحمل على أنه بدأ القصر، لا تحمل على أن يعني مسافة القصر هي هذه المسافة. فمسافة القصر، ابن عمر سئل عن قصر الصلاة من مكة إلى جدة فأفتى بذلك، وابن عباس سئل عن قصر الصلاة من مكة إلى الطائف فأفتى بذلك. فذهب جمهور العلماء إلى أن القصر يكون في مرحلتين، والمرحلتان 80 كيلومتر. ومع ذلك ذهب بعض أهل العلم على التحقيق أن ما اعتبره الناس سفر له أحكام السفر. لكن مثل هذا الخروج إلى محيفيف، أو الخروج إلى ضبوط، أو الخروج إلى مثل الفيدمي ويروب، هذا ما يعتبر سفر، هذا ما يعتبر سفر. قال: وكان الصحابة حين ينشئون السفر يفطرون من غير اعتبار مجاوزة البيوت، ويخبرون أن ذلك سنة وهدي صلى الله عليه وسلم، كما قال عبيد بن جبر: ركبت مع أبي بصر الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط في رمضان، فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة فقال: اقترب. قلت: ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصر: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رواه أبو داود وأحمد. يبدأ القصر ويبدأ الفطر إذا خرج من المحلة، إذا خرج منها، وإن بقي يراها لا حرج، لكن إذا خرج منها. أما ما جاء عن أنس أنه قال سنة وأفطر داخل البيت، هذا لم يثبت، ليس بسنة. قال: ولفظ أحمد: ركبت مع أبي بصرى من الفسطاط إلى الإسكندرية في سفينة، فلما دفعنا من مرساها أمر بسفرته فقربت. قد جاوز القرية وبدأ في البحر أو في النهر، ثم دعاني إلى الغداء، وذلك في رمضان. فقلت: يا أبا بصرة، والله ما تغيبت عنا منازلنا بعد. قال: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: لا. قال: فكل. فلم نزل مفطرين حتى بلغنا. وقال محمد بن كعب القرظي: أتيت أنس بن مالك في رمضان رضي الله عنه وهو يريد سفرا، وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له سنة؟ قال سنة. هذا اللفظ قد طعن فيه. وكان الشيخ مقبل رحمه الله قد وضع هذا الحديث الصحيح المسند، لكنه قد أعل. قال الترمذي: حديث حسن. وقال الدارقطني: فيه فأكل وقد تقارب غروب الشمس. وهذه الآثار صريحة في أن من أنشأ السفر في أثناء يوم من رمضان فله الفطر فيه. قال فصل. وكان يدركه صلى الله عليه وسلم الفجر وهو جنب من أهله. فيغتسل بعد الفجر، وهذا قد يكون محل إجماع، إلا ما كان من أبي هريرة رضي الله عنه يرى أنه إذا أصبح جنبا يفطر. ثم بعد ذلك لما حدث عن عائشة وعن حفصة قال وعن أم سلمة قال إنما حدثني بذلك الفضل بن عباس. قال فيغتسل بعد الفجر ويصوم، وكان يقبل بعض أزواجه وصائم في رمضان، اتفقون عليه. والعوام يزيدون ومص لسانها، ما هناك ما يثبت على أنه مص لسانها وهو صائم، الحديث ضعيف الذي فيه مص لسانها. وشبه قبلة الصائم بالمضمضة بالماء، رواه أبو داود. وأما ما رواه أبو داود عن مصدع بن يحيى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها، فهذا حديث قد اختلف فيه، فضعفه طائفة بمصدع هذا وهو مختلف فيه. قال السعدي زائق جائر عن الطريق، وحسنته طائفة فقالوا هو ثقة صدوق، وروى له مسلم في صحيح وفي إسناد محمد بن دينار الطاحي البصري، مختلف فيه أيضا، فقال يحيى ضعيف، وفي رواية عنه ليس به بأس، وقال غيره صدوق. وقال ابن عدي قوله ويمص لسانها لا يقوله إلا محمد بن دينار، وهو الذي رواه في إسناده أيضا سعد بن أوس، مختلف فيه أيضا. قال يحيى بصري ضعيف، وقال غير ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات. هذا الحديث يستغله الرافضة ومن إليهم في الطعن في أهل السنة، وكما ترى أهل السنة يذكرونه ويذكرون ضعفه، ثم هب على القول بصحته، لا يلزم أنه ابتلع ما يكون من ريقها، أو أنه مثلا لازم ذلك أو نحو ذلك، فتوجه الأحاديث إذا صحت ويبين ضعفها إذا ضعفت، لا يطعن في أهل السنة بسبب الأحاديث، ينظر إلى قول أهل العلم في شرحها وبيانها. ثم هؤلاء الذين يطعنون في أهل السنة بمثل هذا الأحاديث هم أصلا ما يرون حجية السنة، إنما يتلمسون ما يظنون فيه الطعن. قال أما الحديث الذي رواه الإمام أحمد بن ماجه عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل قبل امرأته وهو صائمان فقال قد أفطر، فلا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أبو يزيد الظني راويه عن ميمونة وهي بنت سعد قال الدارقطني ليس بمعروف ولا يثبت هذا، وقال البخاري هذا لا أحدث به، هذا حديث منكر، وأبو يزيد رجل مجهول. قال ولا يصح عنه صلى الله عليه وسلم التفريق بين الشاب والشيخ، ولم يجي من وجه يثبت. ويجود ما فيه حديث أبي داود عن نصر بن علي عن أبي أحمد الزبيري قال أخبرنا إسرائيل عن أبي العنبس عن الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهى شاب. وإسرائيل وإن كان البخاري ومسلم قد احتج به وبقية ستة، فعلت هذا الحديث أن بينه وبين الأغر فيه أبا العنبس العدوي الكوفي واسمه الحارث بن عبيد، سكتوا عنه بمعنى أنه مجهول، حال، لأن الراوي إما أن يوثق وإما أن يضعف، فإذا لم يكن هذا ولا هذا فهو من قبيل المجهول. قال فصل ما كان من هدي صلى الله عليه وسلم إسقاط القضاء عن من أكل أو شرب ناسيا، وأن الله هو الذي أطعمه وسقى، فليس هذا الأكل والشرب يضاف إليه فيفطر به، فإنهما إنما يفطر بما فعله، وهذا بمنزلة أكله وشربه في نومه، إذ لا تكليف بفعل النائم ولا الناسي. حديث أبي هريرة من أكل أو شرب وهو ناسي فإنما أطعمه الله وسقاه. فصل الذي صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه يفطر الصائم به الأكل والشرب والحجامة والقي، القي لم يثبت، إنما قاء فأفطر، حديث ثوبان قاء فأفطر، لعله أفطر من المرض، ليس معناها أن القي يفطر. حتى حديث من استقاء فقد أفطر حديث ضعيف على الصحيح، فالقي لا يفطر سواء استفرغ متعمدا أو استفرغ بدون عمد كمرض ونحوه. قال ابن عباس إنما الفطر مما دخل لا مما خرج. وأما الحجامة صح فيها الحديث أفطر الحاجم المحجوم. والقرآن دال على أن الجماع مفطر كالأكل والشرب ولا يعرف فيه خلاف ولا يصح عنه في الكحل شيء. الكحل لا يفطر، وهكذا قطرة العين وقطرة الأذن، أما قطرة الأنف تفطر لأن الأنف مجرى من مجاري الطعام، إذا وصلت للبلعوم تفطر. فالآن إذا مرض من أين يدخل لك الطعام؟ من الأنف. وهكذا الإبر المهدئة والمسكنة للألم لا تفطر، وإبر المضادة الحيوية لا تفطر، إنما يفطر الإنسان إذا استخدم المغذيات لأنها تقوم مقام الطعام. وأيضا شم البخور لا يفطر، تقبيل المرأة، أن يطعم الطعام، أن يبرد فاه، يعني يستخدم ثلج لتبريد الفم أو المضمضة، أو مثلا يسبح للتبرد، كل هذا لا يفطر. واختلفوا في الحقنة التي تكون من أسفل، فإن كانت تدخل غذاء تفطر، وإن كانت للاستفراغ فقط لا تفطر. أما إذا كانت تدخل لأن يعني الدبر قد يستخدم لإدخال الأغذية إلى الإنسان، ولذلك الأطفال يعطونهم تحاميل إذا أصابهم الحمى وتؤثر فيهم. وهكذا إدخال المنظار، إذا كان المنظار يدخل ناشفا فهنا ذهب العلماء إلى أنه لا يفطر لأنه ليس بأكل، لكن في الغالب أنهم يعملون معه جيلي أو من هذه الأمور المرققة، فإذا كان هكذا يفطر. في أشياء قد استوعبنا ذكرها بحمد الله في شرحنا على عمدة الأحكام، وكذلك في شرحنا على بلوغ المرام، ولله الحمد والمنة.